بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن من أجل وأعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن نحرص على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. وفي هذه الأزمان المتأخرة نحتاج، رعاكم الله وبارك الله فيكم، نحتاج حاجة ماسة إلى تعلم أحكام الشرع وأحكام دين الله سبحانه وتعالى. فإن الجهل بمسائل الدين جهل كبير وجهل عظيم. ولو سألنا بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل عن طريقة التيمم لوجدت بعضهم يجهلون مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور اليسيرة الواضحة البينة. طيب، لما يقعون في مثل هذا؟ لأن بعضهم ابتعد ابتعادا كبيرا عن مجالس العلم ومجالس الذكر. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة ويجلس لهم، يعلمهم في كثير من أوقاته في اليوم والليلة. لأن الإنسان أيها الإخوة الأفاضل إذا تعلم العلم عرف الأشياء التي يحبها الله عز وجل فيفعلها، وإذا تعلم العلم عرف الأشياء التي يبغضها الله عز وجل فيتجنبها. وكم من شخص وقع في أمور وهو يظن أن الله عز وجل يحب هذا الأمر، وربنا سبحانه وتعالى لا يحب هذا الشيء. وكم من إنسان فعل أشياء أو ترك أشياء لأنه يظن أنها ليست من الدين، فلما تعلم العلم تبين له أن هذا الأمر من دين الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، دائما وأبدا قدر استطاعتنا لنحرص على تعلم أحكام دين الله سبحانه وتعالى، ولا تحتقر كلمة من العلم تتعلمها، لعل الله عز وجل أن يحيي قلبك بهذا العلم النافع. فالعلم أيها الإخوة الكرام نور يستضيء به طالب العلم في ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات، فيضيء له العلم الطريق في السير إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. لذلك أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نجعل لمجالس العلم نصيبا كبيرا من أيامنا ومن حياتنا. وبالمناسبة أيها الإخوة الأفاضل، ذكر أهل العلم أن جماعة من العلماء بالذات في القرن السابع أو القرن الثامن الهجري، في هذه الفترة، وكانت هذه الفترة عصيبة جدا على العالم الإسلامي من ناحية تكالب الأعداء ووجود الصليبيين في بيت المقدس إلى غير ذلك، التتار وغيره. وجدوا بأن أهل العلم خلال هذه الفترة العصيبة انشغلوا بماذا؟ ما انشغلوا بالقيل والقال، وإنما انشغلوا بالتأليف والتصنيف وتعليم الناس أحكام العلم وأحكام الشرع والدين. فذهب أعداء الله عز وجل وبقيت علومهم النافعة إلى يومنا هذا. ولا أنسى أيها الإخوة الأفاضل أن أذكر نفسي وإخواني جميعا بالكلمة العجيبة البديعة التي قالها بقي بن مخلد، هذا المحدث الكبير الذي نقل شيئا كبيرا من علم الحديث إلى بلاد الأندلس. قال كلمة عجيبة بديعة، قال: لقد غرست فيهم غرسا لا ينقطع إلا مع خروج الدجال. وصدق رحمة الله تعالى عليه. ذهبت الأندلس وذهب أهلها، وبقي علم بقي بن مخلد وعلم أهل الأندلس إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها يبقى هذا العلم. فأقبلوا بارك الله فيكم على التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. موضوعنا في هذه الليلة المباركة الشريفة من ليالي هذا الشهر العظيم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة الأفاضل أن المسلم الصادق يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لأنه في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لأمر من؟ يستجيب لأمر الله عز وجل، ويستجيب لحظ وحث نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بالتصديق والإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا حضنا وحثنا على ذلك. فهذا الأمر أيها الإخوة الكرام كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين. نعم، حب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم واجبات الدين، بل الذي لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به ويبغض نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ليس من جملة أهل الإسلام، هذا ليس من المسلمين، لأن المسلم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ويحبه ويعظمه ويوقره بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذه الكلمة أيها الإخوة الأفاضل ليست من الكلمات التي نرددها بألسنتنا فقط. حب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قول، وحب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع وتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أكثر من يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو جئت إلى المحاققة، إلى التمحيص، إلى العمل، إلى الابتلاء بهذا الأمر، لوجدت بأن بعضهم قد يكون صادقا في كلامه من ناحية اللسان أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمله قاصر في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الحقيقي. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي الآن حتى من نفسي. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكثر من حبه لنفسه، عمر صادق في هذا الكلام. ومن تأمل في سيرة وحياة عمر بن الخطاب وجد بأن حياته في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب انشراح الصدر، ومن أسباب السعادة ولذة العيش وطمأنينة القلب. هذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أهل السنة والجماعة يثبتون أن للإيمان حلاوة ولذة يجدها صاحب الإيمان في قلبه من ناحية انشراح الصدر، طمأنينة القلب، أنس القلب بالله عز وجل، محبة القلب لله سبحانه وتعالى. هذا يجده صاحب السنة المقبل على الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن أحب الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي الصادق، وجد سعادة وراحة ولذة لا يعلم بها إلا ربنا جل جلاله. يكفيك رعاك الله حتى تستشعر هذا الأمر، هذا المثال، عندما تؤدي القربة والعبادة وأنت تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا الأمر وأنت بإتيانك لهذه العبادة تقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. ألا يجد المسلم الصادق عندما يؤدي القرب والعبادات بهذه الطريقة أن في قلبه راحة وسعادة وطمأنينة وأنسا بالله سبحانه وتعالى؟ بلى، يجد لذلك شيئا عجيبا في قلبه، قد لا تحيط الألفاظ أو العبارات في ذكر حقائق مثل هذه الأمور، ولكن هذه الأشياء يعرفها بارك الله فيكم صاحب الصدق مع الله سبحانه وتعالى. والذي يعرض عن الحب الكامل لله عز وجل والحب الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم وينغمس في أمور تخالف أمر الله أو تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يعيش حياة الأشقياء، وتجده يعيش في ضيق وهم وأحزان لا يعلم بها إلا ربنا جل جلاله. بسبب ماذا هذا؟ بسبب أن معصية رب العالمين، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب ضيق الصدر ومن أسباب توارد الأحزان على الإنسان. فإذا أردت أن تعيش منشرح الصدر مطمئن القلب عليك بحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إخوان الكرام، اجعلوا من الأعمال الصالحة التي تدخرونها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: متى الساعة؟ فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ تنبيه أيها الإخوة الكرام، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها تنبيه لعلاج وسوسة يعاني منها بعض الناس. ما هي هذه الوسوسة؟ الخوف من الموت والخوف من مسائل الآخرة. بعض الناس يبتلى بوسواس عظيم تجاه هذه المسائل. ولكن السؤال الأهم: وماذا أعددت لها؟ نعم أيها الإخوة الأفاضل، هذا السؤال الذي يجب أن نتفكر فيه. كل نفس ذائقة الموت، هذا حكم الله وهذا قضاء الله عز وجل وهذا أمر لا مفر ولا محيص عنه، ولكن السؤال الأهم: وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت ليوم القيامة؟ انظروا إلى الصحابة الكرام أيها الإخوة الأفاضل وكيف بلغوا هذه المقامات العالية من مقامات الإيمان. قال الصحابي لنبينا صلى الله عليه وسلم: أعددت للساعة حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن الصحابة ما كانوا أهل كذب رضي الله عنهم أرضاهم، حاشاهم من ذلك، كانوا أهل صدق. عندما يقول الصحابي أعددت ليوم القيامة حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو صادق في هذا الكلام. فبشره نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له: المرء مع من أحب. أنس بن مالك، يعني بعبارة العصر، لما سمع هذه الكلمة من نبينا صلى الله عليه وسلم طار فرحا بها، حتى أنه قال: ما فرحنا بعد الإسلام فرحا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو الله عز وجل أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم. إذا وضع المسلم في قبره وإذا وضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، يسألانه: من نبيك؟ إذا كنت قد أعددت للساعة حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل لا يضيع أجر المسلم الذي يحسن في عمله ويثبت في هذا الموقف العظيم بإذنه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان قد قصر في هذا الأمر ليتدارك أيها الإخوة الأفاضل. وفي سؤال الملكين من نبيك؟ تأكيد على حب النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به واتباع سنته والإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر، شوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى، وما مر على ربعهم أي على آثارهم إلا وغمض عينيه لشدة حبه لرب لنبينا صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبون نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. كان بارك الله فيكم أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما، حتى من كان يستمع إليه ليرحمه من شدة هذا البكاء. لما كانوا يصنعون هذا؟ ما كانوا يتكلفون مثل هذه الأشياء، ولكنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصحكم أيها الإخوة الكرام بسماع كلمة مسجلة للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، لما تكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء عظيما. وهذا من علامات الصدق والإخلاص وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المظنون بعلمائنا الكبار رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وحفظ الله عز وجل الأحياء منهم. أيها الإخوة الكرام، لحب النبي صلى الله عليه وسلم علامات. من هذه العلامات ما قصدت فيها ترتيبا معينا، وإنما أذكرها متفرقة. من هذه العلامات كثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا صاحب الاتباع يجمع إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام عليه، لأن الله يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. لو واحد قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نبينا عليه السلام، لم يأتي بالصلاة مع السلام، لا نقول بأنه وقع في محظور أو وقع في حرام، ولكن المسلم يحرص على الأكمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال: سأجعل لك صلاتي كلها، أي أكثر من الصلاة والسلام عليك في دعائي وفي غير ذلك، قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لتكفى همك، فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح، والعمل الصالح من أسباب انشراح الصدر وإبعاد الضيق والهم والغم عن الإنسان. ويغفر لك ذنبك، لأن العمل الصالح من أسباب غفران الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، استغلوا أوقاتكم في ذكر الله بشكل عام، ومن ذكر الله عز وجل كثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا لفتة لطلاب العلم على وجه الخصوص، ولجميع من يحضر ومن يسمع بإذن الله عز وجل. طالب العلم قد يكتب أحيانا بعض الفوائد العلمية وتمر عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج أيها الإخوة الكرام في كل مرة أن يصلي وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستثقلن هذا الأمر، واعلم بأنك في طاعة وفي قربة وفي عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. ذكر السخاوي في كتابه فتح المغيث، وذكر ونقل عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، أن رجلا يقال له الحسن بن محمد الزعفراني، قال: رأيت الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في المنام. فقال له الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: يا أبا علي، لو رأيت كيف أن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب، كيف تزهر بين أيدينا كأنها الكواكب. لأنهم كانوا يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتبون أحاديث كثيرة وعظيمة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يكتبون صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يستثقلون هذا الأمر، فوجدوا لهذا الأمر العاقبة الطيبة. حتى كان بعض المحدثين أيها الإخوة الكرام، مثلا العباس بن عبد العظيم العنبري وعلي بن المديني، ماذا كان يفعلان؟ كان بارك الله فيكم إذا أرادوا أن ينسخوا شيئا من كتب الحديث، مثلا كتبوا قال النبي ثم يتركون فراغ كذا كذا مثلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يرجعون ويكتبون ويكتبون صلى الله عليه وسلم. العراقي في ألفية الحديث رحمة الله تعالى عليه قال: والعنبري وابن المديني بيضا لها لإعجال وعادا عوضا، واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. ما معنى كلام العراقي؟ لا تكتب صاد، لا تكتب صلعا، وإنما أكتب صلى الله عليه وسلم. لماذا أيها الأخوة الكرام؟ ما لب هذه المسألة؟ الأذكار الشرعية ما تختصر، الأذكار الشرعية لا تختصر أيها الإخوة الكرام. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرعي، لا يصح لنا أن نختصر في رمز أو في حرف أو غير ذلك، وإنما نأتي به أيها الإخوة الأفاضل، لأننا نرجو أن يثيبنا الله سبحانه وتعالى، لأننا نرجو أن يثيبنا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أهل العلم ينبهون أيها الإخوة الكرام أن الإنسان إذا ذكر الصحابة يكتب رضي الله عنه، إذا ذكر الصحابة وهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه على نقطة وعلى مسألة أيها الإخوة الكرام، من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي وتسلم عليه كما جاء في الصلاة الإبراهيمية، في الصلاة الإبراهيمية التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. وأما ما يفعله بعض الناس أيها الإخوة الكرام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال أو غير ذلك، فنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واتبع في أذكارك الأذكار التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، العناية من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، العناية بسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنبه على فائدة أيها الإخوة الكرام، تجد علماءنا الكبار على مر القرون والدهور والعصور كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا على سبيل المثال الحافظ الذهبي كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في تاريخ الإسلام، وضم هذا المكتوب إلى سير أعلام النبلاء. ابن كثير كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عدة كتب، كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عدة كتب. ابن أبي العز الحنفي عنده منظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 100 بيت، حتى يقال بأنها أخصر منظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أمور مجملة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم كتب في السيرة، سؤال لكم، في زاد المعاد، تكلم في زاد المعاد ونثر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري كتب في السيرة في كتاب في صحيح البخاري، كتاب المغازي والسير، يعني تكلم عن قصص يعني عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعن الغزوات والمعارك التي غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا ما كان صحيح البخاري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يكون إذن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، وأيضا اختصر زاد المعاد، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي تظهر بجلاء عناية العلماء على مر الدهور والعصور والقرون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نعترف أيها الإخوة الأفاضل، والله إن جهل الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم جهل عظيم جدا. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم، لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. من حرص على قراءة قصة فلان وقصة علان وتتبع القيل والقال والأمور التي لا أقول لا تضر ولا تنفع، بل تضر أحيانا، بعض الأمور التي تشغل قلب الإنسان وتفتح عليه أبواب من الأمور السيئة وأبواب من الإثم أو الظنون الفاسدة أو مسائل عشق الصور أو غير ذلك. إذا كان الإنسان يدمن قراءة مثل هذه الأشياء، عندما تأتي له بشيء يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يجد لهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل ذاك التأثير في قلبه. مع التنبيه أيها الإخوة الكرام، قد تكون بعض المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، وتجد أحيانا بعض طلاب العلم لا يقفون على هذا الأمر. لما أذكر هذا؟ لأن بعض الناس يقول لك إذا قرأت السيرة ما الجديد الذي سأقف عليه؟ بعض الناس عنده مثل هذا الأمر، يقول لك مثلا أنا أعرف غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، صلح الحديبية، فتح مكة، مؤتة، حنين، إلى غير ذلك، ما هي الأمور الجديدة التي سأقف عليها؟ إذا كان هذا كلامك، طيب العلماء الكبار ابن كثير والذهبي وابن القيم وغيرهم من العلماء، ويعني الحافظ ابن حجر نثر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح الباري إلى غير ذلك من العلماء، لماذا اعتنوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أيها الإخوة الأفاضل أشياء وأحاديث ونصوص وأخبار تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد توجد في صحيح البخاري ومسلم، وبعض من له عناية بطلب العلم إذا قرأها يقف عليها كأنه يقف عليها للمرة الأولى. لما أيها الإخوة الأفاضل؟ لأن هذه المسائل من مسائل العلم التي يجب وينبغي علينا أن نعتني بها. يقول سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. هذا من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تعرف أعمالك، أحوالك، ما تراه في الدنيا من حولك على هدي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الإخوة الكرام، لو رأينا الآن ما تفعله جماعات الغلو والدماء والتطرف والإرهاب وترويع الآمنين، هل هكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الصحابة الكرام أن يقتلوا الناس هكذا بالجملة أيها الإخوة الأفاضل، دون أن يكون هناك أي سبب أو داعي أو دليل شرعي يبيح أو يبرر هذا الأمر؟ والله ما هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعداؤه كانوا يشهدون له أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغدر، فالأنبياء والرسل لا يغدرون أبدا عليهم الصلاة والسلام. فلذلك هذا من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الكرام، على الأمهات وعلى الآباء، على الآباء والأمهات، الأمهات لكثرة ملازمتهن للأطفال والناشئة، والآباء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عليهم واجب عظيم في أن يعلموا أولادهم من الذكور والإناث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام. يعني هل الواحد سأل منا مرة أولاده إذا كانوا يدركون: أذكر لي ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة أيها الإخوة الكرام، قد يكون الجواب صادما لنا إذا عرفنا بأننا نحن قصرنا مع أبنائنا فلم نعلمهم مثل هذه المسائل. هل نعلم أبنائنا من هم الخلفاء الراشدين؟ نجد بأننا نحن نقصر في تعليمهم مثل هذه المسائل. لذلك لما كان أبناؤنا لا يعرفون مثل هذه الأشياء، تجدهم يعرفون قصصا قد تكون مضرة، وقصص أيها الإخوة الكرام لا تنفعهم ولا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذا الأمر العظيم. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتني بما صح وثبت من حديثه صلى الله عليه وسلم. لا تنشر حديثا أنت لست متأكدا منه هل هو حديث صحيح أم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا طبعا، الآن لا تنشر شيء أنت لست متأكدا منه، وأما إذا تأكدت أنه حديث ضعيف أو منظوع فلا تنشره أبدا. يذكر عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه كان يتقي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الياء والتاء، يعني يقولون تقولون يشدد فيها رحمة الله تعالى عليه. ولو رأيتم في كتب العلل، علل الأحاديث التي يؤلفها الأئمة، ينتقدون ويتكلمون في الصفح بالصفحات أيها الإخوة الكرام في إثبات لفظة، يعني جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، جاء حديث أيها الإخوة الكرام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فتكلم أهل العلم هل يصح هذا اللفظ لفظ والنهار أم لا يصح. هذا بارك الله فيكم يعتنون به عناية عظيمة، لأنهم يعلمون بأن نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، فلا بد أن يكونوا على يقين وعلى بينة وعلى بصيرة. قال رجل لعبد الرحمن بن مهدي، لما يعني هذا الرجل عرض حديث على عبد الرحمن بن مهدي، مباشرة قال عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كيف عرفت، كيف عرفت بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عبد الرحمن بن مهدي لو عانيت ما عانيته خلال 20 سنة لعرفت بأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عبد الرحمن مهدي يقول هذه صنعتي، هذه يعني مهنتي أن أخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كنت أشتغل بالحديث 20 سنة لعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا الأمر. بالمناسبة أيها الأخوة الكرام، أحدهم يعني أئمة العلل يسمعون الحديث ويعلمون لكثرة انشغالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحديث لا يصح أو يثبت أو لا يصح أو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه نكارة أو غير ذلك. أحدهم أراد أن يطير ولما يريش، وكما قيل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، يعني لا يستطيع أن يقارع الفحول الكبار. أحدهم عرض عليه حديث فقال أشم منه رائحة الوضع، ابن معين يتكلم، علي بن المديني يتكلم، فقيل له الحديث صحيح البخاري بارك الله فيك، وين أشم من رائحة الوضع؟ وإذا كان تصحيح الأحاديث يكون بالشم والتذوق والوجد وغير ذلك، فعند ذلك أيها الأخوة الكرام حق لنا أن نقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا العلم، علم الحديث أيها الأخوة الكرام، كما كان يقول عنه الأئمة علم ذكران الرجال، أي أنه يحتاج إلى جهود مضنية وجهود عظيمة. وعندما والله أتذكر بعض أئمة الإسلام الذين خدموا هذا العلم، والله ما يملك الإنسان إلا أن يقول اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، يعني الإمام أحمد، إسحاق بن راهوية، يحيى بن معين، علي بن المديني، هؤلاء أيها الإخوة الكرام خدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة. يحكى عن الدارقطني أنه كان يقول يا أهل بغداد اعلموا أنه لا يستطيع أحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي، لأنه كان يذب الكذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمة الله تعالى عليه، شوف البخاري كان يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. يعني أنا مرات أفكر أقول هذا علي بن المديني، ما العلم الذي كان يحمله في صدره لدرجة أن البخاري إمام الدنيا يقول ما استصغرت نفسي إلا عند هذا العالم الجبل. إذن من حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتني بسنته وأن نواظب عليها. إخواني الكرام انتبهوا للأمرين، نعتني بسنته وأيضا نواظب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحافظ عليها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت. ما هي هذه الثلاث؟ قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذه يعني أبو هريرة يقول وصية النبي صلى الله عليه وسلم لي فلا يتركها حتى يموت. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. علي رضي الله عنه وأرضاه علمه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله قبل النوم 33، ويحمده 33، ويكبره 34. قال: فما تركت هذا الذكر. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ليلة معركة من المعارك. قال: ما تركت هذا الذكر عند النوم. جاء أيها الأخوة الكرام في رواية صحيحة عند البخاري أو عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن أبي سلمة، ماذا قال له؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فلم تزل بعد تلك طعمتي، أي طريقة أكلي للطعام. وهو غلام يصيه نبينا صلى الله عليه وسلم وصية فواظب عليها ولم يتركها. عبد الله بن عمر قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بن عمر لا يترك صلاة الليل، يعني يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويواظبون عليها. مع التنبيه أيها الإخوة الكرام أن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقص الحب الحقيقي لنبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتبع وطبق سنته التي دل عليها الدليل. ذكر بعضهم، هذا ابن القيم ذكر بأن هذا الشاعر مشهور به حسان السنة، أظن يذكر بأن اسمه الصرصري، أنا ما يحضرني الاسم الأول. هذا الصرصري ماذا كان يقول؟ في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر. وصدق رحمة الله تعالى عليه. من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينقص له هذا الأمر اتباع وتحقيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا من كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بأن من يدمن قراءة القصص التي لا تتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقل في قلب الاهتمام المتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ميزان الأعمال في حب النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية اتباع السنة أن يدل الدليل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وشعار المسلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وأما أن نتعبد لله عز وجل بخرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، هنا نذكر أنفسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن أعظم علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتني المسلم بتوحيد الله عز وجل. أيها الإخوة الأفاضل، يا دعاة التوحيد، من كان يظن بأن عند الناس جميعا وقاية وحصانة أو معرفة بمسائل التوحيد، فأصبحنا في زمن لا نحتاج أن نذكر الناس فيه بمسائل التوحيد، فهو قد أخطأ خطأ بينا. بل لو فتش الإنسان على بعض أهل بيته لوجد بأن عندهم جهلا وعدم معرفة ببعض مسائل التوحيد. يعني تسمع كثير من العامة لجهل مسائل التوحيد إذا أراد أن يحلف وكان على طعام ماذا يقول؟ قال: وهذه النعمة الموجودة أمامي أنه قد وقع كذا وكذا، وهذا من خوادش التوحيد، وهذا من الأمور التي تنافي وتخالف توحيد الله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الحسنات فقال لا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لا إله إلا الله فقال هي أعظم الحسنات. فالمسلم يعتني دائما وأبدا بمسائل توحيد الله عز وجل. والله أيها الإخوة الأفاضل، تمر علي بعض الحالات أزداد فيها قناعة بأن عند بعض الناس جهل كبير وجهل عظيم في مسائل توحيد الله عز وجل. بل لو خرج الآن رجل يزعم بأنه يعرف بعض الأمور الغيبية لوجدت بأن بعضهم يسارع ويهرول إليه، مع أن النصوص واضحة في ذلك، والنصوص أيها الإخوة الكرام تشدد على المسلم تشديدا عظيما وتنهاه نهيا عظيما عن زيارة السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين وغير ذلك. ولكن وللأسف الشديد تجد مثل هذه الأمور يخالفها بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم عدم رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من البلايا التي ابتلينا بها في أيامنا وفي أزماننا. كيف ابتلينا بها في أيامنا وفي أزماننا؟ إذا كنت تسمع بعض من ينتسب إلى التدين وإلى الاستقامة، إذا ذكرته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ بك وسخر منك ورد عليك، حتى أصبح بعضهم يقول هؤلاء من جماعة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. سبحان الله العظيم، يبلغ التحزب ببعض الناس إلى أن يردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة التي تحرم هذا الأمر. عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه، رأى رجلا يخذف. ما معنى الخذف بالذال أيها الإخوة الكرام؟ أن يجعل الإنسان بين أصابعه الحصى الصغير ثم يرمي به الناس أو يرمي به الطيور أو يرمي به أي شيء. هذا الأمر في نظر الناس وفي عرف الناس أمر يسير وأمر سهل وأمر أيها الإخوة الكرام قد يقول بعضهم لا يستدعي أن يتوقف عنده الإنسان كثيرا، هذا في نظر بعض الناس. فقال له عبد الله بن مغفل نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فرآه مرة أخرى بأنه يخذف. قال سبحان الله، أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتخذف، لا أكلمك كذا وكذا، أي أنه هجره لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر عبد الله بن مغفل بها هذا الرجل. ما بالنا نرى بعضهم أيها الإخوة الكرام إذا ذكرته أحاديث صحيحة في السمع والطاعة مثلا لولاة الأمر يستهزئ بها ويسخر منها. هذا مثال أيها الإخوة الأفاضل على عدم تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا عن بعض الناس عندما مثلا تذكر له بأن اليمين تستخدم للتكريم والشمال تستخدم لما سوى ذلك، فتقول له دخول الخلاء يكون بالشمال والخروج يكون باليمين إلى غير ذلك، يقولك سبحان الله الناس وصلت إلى أين وأنت جالس تكلمني عن الدخول دخول الخلاء وخروج الخلاء. يا أخي الكريم، ما دخل هذا بذاك؟ يعني إخوان الكرام، الموضوع الثاني ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بمثل هذا الأمر. يعني الآن إذا ما تكلمنا عن مثل هذه المسائل سنصل إلى القمر؟ يعني هم الآن على زعم هذا المتكلم، هذا كلام لا يصح أيها الإخوة الأفاضل. المسلم يعظم ويوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا والله تجد بعض العامة يقول لك أنا مقصر في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا الله بالستر الجميل، لكنه لا يقبل أبدا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر يعني رجل من الناس الطيبين عنده تقصير في بعض الجوانب، ولكنه والله إذا سمع شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وهو جاد ادعو لي بأن يمن علي بتطبيق هذه السنة، أنا مقصر، أنا إنسان ضعيف، ادعو الله عز وجل لي بأن ييسر له لي الخير، هذا والله ترجو له الخير، وتقول لعل الله عز وجل أن يكتب له الأجر لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يرد الإنسان أحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ويرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل قواعد عقلية لرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كان يصنع مثل هذا الأمر عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراجع نفسه. هذه إشارات أيها الإخوة الكرام في مثل هذه المسائل. أسر الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن نحبهم في الله عز وجل وولاة أمرنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق جنودنا المرابطين في سبيله وأن ينصرهم على عدوهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا. جزاكم الله عز وجل كل خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.